أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصلنا بحمد الله تعالى إلى الدرس 26. يتكلم الشيخ القمي رحمة الله عليه عن موضوع في غاية الأهمية، ألا وهو الظلم. والظلم عرف بأنه وضع الشيء في غير موضعه. الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، أو قل هو التعدي عن الحق إلى الباطل. وهذا من المواضيع الخطيرة جدا، ونأتي إن شاء الله من خلال هذا البحث ونبين الآثار الخطيرة التي بينتها الآيات والروايات لخطورة هذا الموضوع، وكذلك نبين أنواع الظلم. الظلم لا يكون نوعا واحدا، بل هو مجموعة من الأنواع، يتخذ مجموعة من الأشكال. أولا، ما هو الدليل على أن الظلم قبيح؟ الظلم قبيح هو دليل عليه واضح جدا من خلال سيرة العقلاء. العقلاء من جميع البشرية على اختلاف دياناتهم وعلى اختلاف مللهم يطبقون على أن الظلم قبيح. مثلا إذا الإنسان ضرب، تعدى على جنسه، تعدى على حتى على غير جنسه، مثلا أخذ لقمة الخبز أو لقمة الطعام من الطفل أو من اليتيم أو من المستضعف، يجمع العقلاء على أنه هذه القضية هذه منبوذة. فبحكم سيرة العقلاء وكذلك حكم العقل، إضافة إلى الآيات والروايات، والله لا يحب الظالمين، آيات كثيرة في هذا المقام. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم اخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياتي تستكبرون. وكذلك ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله بأن الظلم ظلمات يوم القيامة. الظلم ظلمات يوم القيامة. آيات في المقام كثيرة جدا، مثلا ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. ومثلا آيات أخرى، وما للظالمين من أنصار بئس للظالمين بدلا وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. كذلك الروايات الشريفة الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله عن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، ساعة أو عدل ساعة خير من عبادة 70 سنة. إنسان يعدل ساعة واحدة خير من عبادة 60 أو 70 سنة، قيام ليلها وصيام نهارها. وجور ساعة قضية بالمقابل، وجور ساعة في حكم أشد وأعظم عند الله من المعاصي 60 سنة. فلاحظوا خطورة الظلم والتعدي والتجاوز، كما عرفنا بأن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه أو التعدي عن الحق إلى الباطل. ثم أن الظلم هو من المحبطات. الظلم من آثار الخطيرة أنه من المحبطات، لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه ليأتي العبد يوم القيامة وقد سرته حسناته، يشوف ينظر إلى أعماله تعجب أعماله يقول إن شاء الله أنجو بهذه الأعمال. وبينما هو كذلك مضمون الرواية، إذ يأتي الشخص الذي ظلمه، هذا الشخص الذي سرته حسناته، يجون الناس اللي هو تعدى عليهم وتجاوز عليهم، فيسألون الله سبحانه وتعالى منه أن يأخذ الحق. فبالتالي الله سبحانه وتعالى يأخذ من حسناته ويضع على حسناته، حتى إذا أنقضت جميع الحسنات وتصرمت جميع الحسنات وبعدك ناس هو ظالمهم، فيأخذ من سيئاتهم، بعد هو خلصت حسناته، فيأخذ من سيئات هؤلاء ويضع على سيئاته. بالتالي أعماله من البر والخير التي عمل بها لم ينتفع بها، بل ذهبت إلى غيره. والطامة الكبرى أنه تحمل أوزار الناس الذين ظلمهم في الدنيا، وهذه من الأمور الخطيرة جدا اللي ينبغي الإنسان أن يحذر منها. وبالتالي إذا يشوف آثار يعني آثار المعصية هذه كما ورد في الروايات الشريفة أنه الظلم هو من أكبر المعاصي، الظلم من أكبر المعاصي، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي ينتقم من الظالم. وكذلك ورد إياك وظلم من لم يجد عليك ناصرا إلا الله، هذا الشخص المستضعف اللي ما عنده قوة، ما عنده جيش، ما عنده عشيرة، ما عنده واحد يوقف وياه، هذا دير بالك الظلمة، لأنه هذا الإنسان اللي عنده قوة واللي عنده عشيرة واللي عنده فدرك يلتجئ إليه، هذا قد يعني يستعين بهؤلاء. أما الشخص الإنسان المؤمن المستضعف البسيط الذي لا حول له ولا قوة، هذا الله سبحانه وتعالى هو الذي يكون له ناصر. إياك وظلم من لم يجد عليك ناصرا إلا الله سبحانه وتعالى، فأنت تكون في مواجهة جبار السماوات والأرض الذي له جنود السماوات والأرض. يكون هذا الإنسان الظالم مهما يرى نفسه من القوة، ولكنه في مقام في مقابل جبار السماوات والأرض. القرآن أيضا يشير إلى هذه القضية، ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به. كل نفس تظلم، شوف آثار الظلم وشوف ظلمات الظلم يوم القيامة، لو كانت تملك الدنيا وما فيها تفتدي به من أجل أن تتخلص من آثار الظلم. شوف الآثار الوخيمة. لذلك أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: والله لو أعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها على أن أحصي الله سبحانه وتعالى في نملة أسلبها جلب شعيرة ما فعلت. يشير الإمام سلام الله عليه إلى خطورة هذا الباب، وإلى خطورة هذا الأمر. لما تتبع الروايات الآيات الشريفة والروايات التي ذكرت آثار الظلم وخطورة الظلم، فهو من الأبواب الخطيرة. يكفي أنك تسمع هذه الرواية أنه من أكبر المعاصي الظلم. والظلم طبعا يتجلى بصور، يتجلى بأنواع، نقدر نسميه مثلا أنواع الظلم أو أشكال الظلم. الله سبحانه وتعالى هو الخالق، هو المنعم، هو البارئ. نشوف الإنسان البشرية على سيرتها الطويلة، مسيرتها الطويلة، مثلا الأنبياء يعرضون عليهم الإيمان بالله سبحانه وتعالى، توحيد الله سبحانه وتعالى، وترى أن الناس تعرض عن هذه الحقيقة، حقيقة الإيمان بالله والتوحيد والعبودية والإقرار بعبودية الله سبحانه وتعالى. القرآن يقول: وما قدر الله حق قدره، فيتجاوزون ويعبدون أصناما لهم، أو يعبدون أشياء هم يتخذونها من خواطرهم ومن خيالهم، فيتخذونها أربابا من دون الله سبحانه وتعالى، مع بعثة الأنبياء بالدلائل والمعجزات الواضحة جدا. وترى الناس لا تقر بالتوحيد وتعبد الأصنام أو تعبد أهواءها وتعبد ما اتخذته آلهة لها. هذا من أشد أنواع الظلم، إن الشرك لظلم عظيم. بعد عندنا نوع من أنواع الظلم، مثلا ظلم الإنسان لنفسه. شو الإنسان يظلم نفسه؟ أن يترك الطاعات، يحملها على ارتكاب المحرمات وترك الطاعات وعدم تقويم النفس بالأخلاق الحسنة. شفت القضية شلون؟ القرآن ماذا يقول؟ ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دسها. الإنسان يحتاج إلى أن يزكي نفسه بالطاعات ويتنزه عن ارتكاب المعاصي ويقومها بالأخلاق الحسنة، فإذا لم يفعل ذلك فهو قد ظلم نفسه. وهذه النفس التي مكانها في الجنة، مكانها في النعيم المقيم الأبدي، يجعلها في العذاب، هذا ظلم. بعد ظلم العائلة، الإنسان يظلم زوجته، يظلم أطفاله بإهمال تربيتهم وترك توجيههم ويبين لهم الأحكام ويبين لهم باعتبار هو يعني يبين لهم الدنيا ويعني مخاطر الدنيا وكيف يعملون والتربية والتعليم. إذا أهمل الإنسان بعض الناس مثلا يركز على قضية الطعام والشراب ويهمل بقية الجوانب التربوية والتعليمية وأحكام عبادتهم فيترك هذه القضية. أكو عندنا روايات أنه هؤلاء يشتكون على أبيهم يوم القيامة يقولوا له إلهي أطعمنا سقانا كسانا ولكنه لم يعلمنا أحكام ديننا اللي هي الآن نحن بسبب هذه القضية نحن في الخطر, نحن في معرضون للعذاب, معرضون للهلاك الأبدي. فيشتكون على من أهمل تربيتهم. بعد عندنا نوع من أنواع ظلم المجتمع. شلون الإنسان يظلم المجتمع؟ بالاستعلاء عليهم وبخس حقوقهم والاستخفاف بهم وظلم الضعفاء. كله مثلا وصية الإمام زين العابدين للباقر عليه السلام لابنه الباقر عليه السلام, إياك وظلم, أشرنا على القضية, إياك وظلم يا بني, إياك وظلم من لم يجد عليك ناصرا إلا الله. عندنا أيضا نوع آخر من أنواع الظلم هو ظلم ذوي الأرحام. الله سبحانه وتعالى أوصى بأنه صلة الأرحام وأنه قطيعة الرحم من الأمور الخطيرة جدا وأنها من الأمور التي تذر الديار بلاقع, توجب قطع الأعمار وقصر الأعمار وذهاب الرزق, وأن الرحم متعلقة خلق من خلق الله متعلقة بأستار العرش. وتقول إلهي صل من وصلني واقطع من قطعني. الأرحام يتقاطعون فيما بينهم لأسباب, بغض النظر عن الأسباب سر قطيعة الأرحام أيضا هذا نوع من أنواع الظلم. الظلم الظاهر والواضح والأشد ظلم الحكام والسلاطين, لأن هؤلاء يمتلكون قوة, قوة مالية, قوة عسكرية, فيكون ظلمهم أشد أنواع الظلم لما فيه لما لهم من الأعوان والأموال والجيوش. الحاكم في موضع خطير جدا أنه إذا تعرض لظلم أحد المؤمنين فأنه كما ورد في الروايات تنقطع الصلة بينه وبين الله سبحانه وتعالى ويكون في موضع الهلكة. هذه أشكال وأنواع الظلم. هناك نظرية أشارت إليها الروايات الشريفة وهي من المسائل الخطيرة جدا ينبغي للمؤمنين أن يلتفتوا إليها. ورد في الرواية الشريفة أن العامل بالظلم والمعين له شخص السلطان ظالم, وأكو إلى أعوان إلى جيوش إلى أنصار, أسد جيوش عسكرية, جيوش إعلامية, أنواع الجيوش, والراضي به شركاء يوم القيامة. إنه ورد في الرواية أنه يكون النداء يوم القيامة, أين الظلمة؟ فيقوم عنق من الناس, ثم يأتي النداء فيمر بهم إلى نار جهنم, ثم يأتي النداء مرة أخرى, أين أعوان الظلمة؟ أيضا يحشرهم بمحشرهم. هسه هذا الظالم مثلا قد يكون تمتع في سلطته في رئاسته بالطعام والشراب والسفر وبعد الأشياء التي هي في للملوك والسلاطين, ولكنه أعوان قد يكونون من البؤساء من المحرومين, ولكنهم يعينونه أو يرضون بفعله, فبالتالي يكون المساق والمحشر واحد والعذاب واحد. وهذه من الأمور خطيرة جدا. العامل بالظلم والمعين له والراضي به شركاء. فالإنسان المؤمن عليه أن يتفكر وعليه أن يتخيل خطورة هذا الموقف. إذا من رضى بعمل قوم أشرك بعمله. الظالم اللي يتمتع بالدنيا أخذ أيامه من الدنيا, وأنت البائس الفقير المحتاج المعدم ترضى بفعله, بالتالي تكون أنت من أعوانه, أنت تكون شريك له في ظلمه, في ظلمه قتل سلب نهب تجاوز. هاي أمر من الأمور الخطيرة واقعا. هناك أيضا أمر مهم. أكو بعض الناس مثلا يقولون كل السلطة كل الحكومة كل السلاطين هم وجماعتهم دول كلهم ظلمة كلهم أصحاب جور. لا, أي نظرية مو صحيحة, لأنه ورد في الرواية أن لله عز وجل مع السلطان أولياء, الله سبحانه وتعالى يجعل مع السلاطين أولياء له. ذولا شنو وظيفتهم؟ يدفع الله بهم عن أوليائه، يدافعون عن المؤمنين المستضعفين. أولاء مخفيين، أولياء مخفيين بين الظلمة، بين السلاطين. الأئمة عليهم السلام أوصوا أتباعهم الذين اشتغلوا مع السلاطين أنه كفارة عمل السلطان قضاء حوائج الإخوان، أنه اللي يكفر عنك هاي القضية واللي يعينك واللي ينجيك أن تقضي حوائج المؤمنين، هذه مقابل هذه. فينبغي الإنسان أنه يلتفت إلى هذه النظريات وإلى هذه القواعد التي أسسها الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، ويحاول أن يتخلص من الظلم. شلون يتخلص الإنسان من الظلم؟ شوف الآثار الوخيمة في الدنيا والآثار الوخيمة في الآخرة، ويحاول أن يتخلص من هذا الظلم. والظلم قلت لك إلى أنواع وإلى أسباب وإلى دواعي متعددة، فالإنسان يحاول أن يقضي على أسبابه بالتالي ينجو ما دام هو في فسحة من وقته. عليه أن يتدارك هذا الأمر، وصلى الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى الاستقامة، وأن يدفع عنا كيد الكائدين وظلم الظالمين، ويعجل فرج إمامنا، واجعلنا من أتباعه وأعوانه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وسلام على المرسلين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.